كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أبدأ بسؤال له أهمية خاصة. إحدى القنوات الفضائية الإسلامية التي لها سمعتها الطيبة وانتشارها وقبولها بين الناس، نسأل الله تعالى أن يوفقها، اتصل بي أحد الموظفين في هذه القناة وسألني السؤال الآتي. قال: نحن نقوم بعمل مسابقات دينية، والجوائز لعشرة أفراد يؤدون العمرة على حساب القناة. هذا أمر طيب. سألته: الذين يشتركون في هذه المسابقة ويتصلون بالهاتف، لأن الأسئلة ليست مكتوبة، ليست أسئلة بريدية مكتوبة وتؤخذ هذه الأسئلة ثم ينظر إلى الصحيح منها ثم يختار عشرة بالقرعة مثلا، أو ليست الأسئلة تأتي بالإيميل على القناة، وإنما الأسئلة بالهاتف. فسألته: الهاتف هذا أجره الأجر العادي أم كما هو معلوم أجر مرتفع؟ قال لي: أجر مرتفع. قلت له: كم تجمعون من أجور المكالمات؟ قال: أحيانا يكون المبلغ كبيرا. فقلت له: هذا من القمار، من الميسر المحرم، غرم محقق مقابل غرم محتمل. هذا ما ذكرته من قبل مرات، غرم محقق مؤكد خسارة، وهي المكالمة الهاتفية، وقد يظن أنها ليس لها قيمة. لا، هذه لها قيمة. حتى هو قال: في بعض الأحيان تصل المال كبيرة، ونحن نعرف أن في أحيان تصل المال أكبر من الجوائز بكثير. فالذي اشترك في المسابقة الدينية الخسارة هذه مؤكدة. لماذا؟ المكسب عمرة لعشرة أفراد، ومعنى عمر العشرة أفراد الكل يتسابق رغبة في أداء العمرة لله سبحانه وتعالى، وهو لا يدري أنه يقع في كبير من الكبائر، الميسر، الميسر. فقلت: هذا لابد أن توقفوه فورا، فإما أن تكون هذه الجوائز تبرعا من القناة أو من أهل الفضل، يعني باتصالاتكم الشخصية تتصلون إلى أن يتبرع بعض الناس بهذه الجوائز تبرع، أو تقلل هذه وتكون محتملة. وأذكر أنني عندما تحدثت عن هذه المسابقات قلت ومن تلبيس إبليس أن تكون مسابقة دينية. تلبيس إبليس لماذا؟ تلبيس إبليس لأن مسابقة دينية المشترك يظن أنه يدخل في شيء في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عمره تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يدري أنها من القمار أو من الميسر. تفضل. أملاء تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك في مصرف، في مصرف عندنا هنا في السعودية، لو أنا باخد فلوس منه بيديها لي على نظام إيه؟ إن هو بيبيع لي أسهم.
نعم.
المصرف ده إن بروح أنا آخد فلوس منه زي قاعدة كده، هو بيديها لي على هيئة أسهم، إن هو بيبيع لي أسهم. هم قالوا إن الأسهم دي ملك للبنك. وبيديها لي بضمان المرتب بتاعي.
يعني بديك أسهم تشتري يعني
دي قالوا ان هي ملك للبنك.
يعني بديها لك ثم تبيعيها؟
ايوه.
مش كده؟ يعني انت عندما ترغبين في قرض، خليك معايا يا بنتي.
بس هو انا لو عايز اخد قرض من البنك ده بقول
فيقول لك قرض لا، احنا بنك اسلامي لا نعطي قرض، فانت تشتري اسهم.
هم ما قالوش ان هو زي قرض، انا بقول يعني كانه قرض كده.
هو قال لك ان ما عنديش قرض، اشتري اسهم.
ايوه.
وبعدين نبيعها لك احنا.
ايوه.
مش بيقول لك كده؟
ايوه.
حاضر يا اختي. اي تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك بس بالنسبه لل يعني انا ليا بيت بتاع زوجتي، وزوجتي ديت هو بيسمع البيت كله، والبيت ده كنت انا جايبه، يعني كنت بنيه بفلوس شغل التجارة وكده.
يعني البيت انت اللي بنيته؟
بس هي الاصل هي اللي اشتريته من الاول.
يعني الارض ملك
الارض والبيت الدور الارض هي اللي كانت مشترياه.
نعم.
فدلوقتي لما دخلت فيه فلوس شغل تجارة وكده وخسرت، فانا عايز ابيع البيت عشان اسد الفلوس دي. هي بتقول ده بيتي وانا اللي اشتريته من الارض وكده، انا لو هسد الفلوس بقيت الفلوس اللي اتبنت فيه بس.
يعني هو هي اشترت الدور الاول والارض.
ايوه.
وانت كملت على كده كم دور؟
كملت بالظبط 3 ادوار كتكملة وشطبته. طيب. كله يعني وكده.
طيب سؤالك ايه يا اخ احمد؟
سؤالي ان انا عايز ابيع البيت دوت عشان اسد بيه من الفلوس دي لفلوس للناس وكده، وفي نفس التوقيت هي تاخد جزء من ثمن البيع من اللي هي اشتركت واللي اشتريته بثمنها هي. يعني الدور الارضي مثلا كان ساعتها يساوي 50,000 بالمباني وكده، وبقيت الفلوس اديها للناس على حسب كتبرئه للذمه وكده يعني.
حاضر يا اخ. حاضر ان شاء الله. تفضل يا ابو عائشه.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله، كيف اخبار المسلمين في مالي؟
ما شاء الله الحمد لله، كيف حالك انت؟ نسالك
بارك الله فيكم. تفضل.
مرحبا بك. عندي سؤال، هل يجوز لي ان اجر داري لصاحب مكس يسكنه مثلا؟
نعم. هل يجوز ايه؟
اجر البيت لصاحب، هل استطيع ان اجر بيتي لصاحب مكس يسكنه فيه؟
أنت أجر بيتك لمين يا أخي الكريم؟
لصاحب مكس، صاحب مكس.
صاحب؟
مكسين.
صاحب مسجد؟ عدل صوتك.
مكس صاحب مكس، مكس.
إيه الاعتراض؟
نعم.
ينهى عن المخدرات؟ بياخد مخدرات يا حاء المخدرات؟
لا لا لا.
طيب وضح وضح سؤالك.
يأخذ المكس من الناس يا أخي، صاحب مكسي.
مكس يعني يأخذ أموال من الناس بالباطل؟
نعم نعم.
حاضر. عمان ان شاء الله. تفضل يا اخت ام احمد.
ايوه بس كنت عايزه اسالك سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
انا عندي والدي يعني كان حاط فلوس في البنك وكده، فالفايده بتاعته، بس هو كان بنك اسلامي يعني بنك فيصل، فهو دلوقتي عايز يعني يطلع الفايده كلها، فعايز الفايده دي يطلعها يصرفها في حاجه، فيعني مصارف المصارف اللي هو يصرفها فيها ايه؟
حاضر.
فيجوز مثلا ان احنا ممكن نفك بيها دين حد قريبنا يعني؟
هذا يا اختي اجاوبك ان شاء الله.
يسلم.
تفضل اخي صدام.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟ كل سنه وانت طيب.
يا مرحبا اخ صدام، تفضل.
الله يخليك. مع حضرتك الدكتور صدام حسين من الشرقيه، عامل بالسعوديه صيدلي.
تفضل.
الله يخليك. اثناء الصلاه معلش استفسارين او ثلاثه، معلش ما هسال عليك.
لا اتفضل يا اخي كريم، اتفضل.
الله يخليك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
السؤال الاول،
اثناء الصلاه بيكون بجواري بعض الاخوه اللي بيكثروا من الحركه اثناء الصلاه، وطبعا معروف ان في اثناء الصلاه النظر يكون محل السجود، فبضطر ان انا اغلط عيني واتامل في منظر الكعبه حتى لا اتلاهى بهم، يعني شكليه بيهم، فهل في مشكله او لا شيء ولا
يعني نظرك يكون موجه لفين يا اخ صدام؟
النظر وانا بصلي ببقى محل السجود.
طيب
بس هم بيبقوا مثلا بيتحركوا اللي بيعد الياء او اللي بيعد.
انت بتصلي في الحرم ولا خارج الحرم؟
انا بصلي في خارج الحرم. انا بصلي مثلا في ابها او بصلي في اي مكان.
طيب.
انا بتكلم على اللي جنبي يعني.
طيب مش بتخلي
بغمض عيني واتخيل ان الكعبه قدام،
يعني تغمض العينين يعني؟
اغمض العين، بغمض عيني. طب السؤال الثاني، انا ليا ورد في القران كل يوم، فهل لابد ان انا وانا بقرا الورد ده اكون على وضوء ولا ممكن ما اكونش على وضوء، مع العلم ان احيانا بكون اثناء العمل ومفيش مكان اتوضى فيه؟ معايا يا فندم؟
معاك، اتفضل.
ربنا يبارك فيك. الاستفسار الثالث، في حبيب لنا في الله وانا في مصر كان بيتاجر في الارز، ان هو بيجمع الارز في الموسم ويفضل يخزنه لحد ما سعره يزداد، فانا حسيت ان ده فيه شبهه فقلت له عليه، فقال لي لا ده تجاره وتجاره عاديه وبتروح وتيجي زي الصيدله وزي غيره وغيره وغيره من انواع التجاره، مع العلم ان كل انسان هيحتكر هذه السلعه سعرها هيزداد، فهل فيها شبهه ولا لا؟ الاستفسار الاخير، وجزاك الله عنا خير الجزاء، في قوله تعالى والزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زنا او مشرك، الزنا على الوجه المطلق ولا الزنا اللي هو المعروف الزنا العادي؟ يعني في زنا العين حضرتك وفي زنا الكلام و و و و.
حاضر يا اخ صدق. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا اخ محمد،
اخبارك ايه؟
الحمد لله. تفضل سؤالك على طول.
عم شيخ لاني نبي تليفونك ان عندي سؤال بتاعك كبير.
نعم يعني. اتصل بهم ادوا لك تليفون، اعطوا تليفون منزل يا اخوانا. تفضل. نعم
لو سمحت عايزين نسال بس على واحده هتاخد ابن خالتها وست زغياه.
واحده ايه؟
واحدة تاخد ابن ابن خل بس ست زجياه، يجوز ولا ما يجوز؟
من ابن خالتها؟
يعني انا هاخد ابن خل وست زجياه، زجية ابن خالتي ده، يجوز ولا ما يجوز؟
وستك رضعتك؟
رضعت ابن خل.
رضعته؟
خارج.
حاضر يا اختي.
تمام. عندنا
مستر اسمها ايه لو سمحت؟
اسمها زجان.
لا انت حضرتك معاك اللي معايا، انت حضرتك اسمك ايه؟ اسمك ايه يا بنتي؟
ايوه
اسمك ايه يا بنتي؟
اسمي سوزان. سوزان
اهلا وسهلا.
اه
حاضر هجاوبك ان شاء الله. هجاوبك ان شاء الله. حاضر. اتفضل يا اخ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، اتفضل سؤالك.
كنت عايز اسال حضرتك بعد اذنك عن التمويل العقاري، ان في شركات بتقول ان التمويل العقاري اسلامي، فلو حضرتك يعني تعرف خلفيه الموضوع ده ريت تقول لي.
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
شكرا يا فندم.
نعود للسؤال له أهمية كبيرة لأنه اتصل بقناة لها سمعة كبيرة واتصالاتها كثيرة. أنا أقول إن أنا قلت من سألني يعني هذا قمار، فالحل إما أن نكون مكالمات مجانية والجوائز من القناة أو ممن يتورع بهذه الجوائز، أو تلغى المسابقة لأن هذا قمار. أرجو أن يكون هذا واضحا بالنسبة لإخواننا في جميع القنوات الفضائية الإسلامية. طبعا القنوات غير إسلامية كلها يعني القمار هذا منتشر بشكل غير عادي، سباقات كثيرة، المليون والمليونين والسيارات، يعني بطريقة مستفزة إن هذا القمار يدخل بيوت المسلمين ويدعو المسلمين إلى التعامل في هذا. هذا أمر يعني حقيقة مستفز. إنما أرجو من هذه القناة أن يكون حديثي مسموعا لجميع القنوات الإسلامية. الجوائز التي يشترك فيها الناس عن طريق مكالمات بأجر مرتفع يبقى غرم محقق مقابل غرم محتمل، وهذا هو القمار الميسر المحرم. أرجو أن يكون هذا واضحا عند إخواننا جميعا وأبنائنا جميعا أن هذا ميسر. قبل أن نتحدث أي شيء نجيب عن الأسئلة. أولا الأخت أم آلاء تقول يعني مصرف إسلامي في السعودية، وطبعا لا نذكر اسمه وهي لم تذكر اسمه الحمد لله، إذا ذهبت لتطلب قرضا لأن اللي يفطر أنه إسلامي لا لا إحنا لا نعطيش قرض، وإنما عندنا أسهم البنك نفس أسهم البنك عندنا نبيعها لك بالأجل. مثلا السهم ب120 بالأجل مثلا، اشتري واكتب الشيكات واعملي كذا انك اشتريتي واصبحت الاسهم في ملكك. طيب الان نشتريها منك نقدا بل 120 يبقى نقدا ب 100 تكون ب 100، او اشتريها منا بالاجل 120 ثم بيعيها كيفما شئتي، أو نبيعها لك، يعني لا نشتريها منك أو إنما نبيعها لك. إخوان أرجو أن تنتبهوا معنا في هذا، لأن هذا الموضوع في بنوك للأسف إسلامية تقوم به، والمجامع الفقهية بحثته وانتهت في قرار فقهي. المجمع الإسلامي شيخ الإسلام الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي رابط الإسلامي، يعني المسألة أصبحت مستقرة، الفتوى معروفة. هي لا تريد أسهما، لا تريد شراء، وإنما تريد قرض. فقالت له أنا أريد مثلا 100,000 قرض. طيب قرض احنا يعني بنك اسلامي لا نقرض. ما الحل اذا؟ الحل اشتري الاسهم، اسهم نشتريها وبيعها لنا ثاني، اشتريها بالاجل ثم بيعها نقدا. هذا هو العينه. العينه ان تشتري بالاجل ثم تبيع نقدا لنفس البائع. العينة التي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها كيف إذا تبايعتم بالعينة، حديث صحيح. فكيف إذا تبايعتم بالعينة؟ الحديث صحيح. فإذا عينة محرمة. أيوة. إذا اشترى الأسهم بالأجل 120 ثم باعها في السوق، البنك لم يبيعها، لم يشتريها هو ونباعها لغيره بمية نقدا، ألف نقدا، هذا عند الأئمة كان يعتبر عينة أيضا، كان يعتبر عينة. لكن ابتداء من شيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين أن نبيع لنفس البائع وأن نبيع لغيره، فاعتبر البائع لنفس البائع عينة والبائع لغيره تورق. تورق الأئمة الأعلام ما كانوا يبيعون العينة ومنها التورق، ولكن المتأخرين من الحنفية والحنابلة أجازوا التورق، أي أن يشتري بالأجل ثم يبيع نقدا بسعر أقل لغير البائع. لغير البائع واعتبروا هذا ليس عينة محرمة، لكن كما قلنا عند الأئمة، يعني الإمام أحمد إنما سئل أرأيت إن باع لغيره، لغير البائع ليس نفس البائع، قال هي عينة لا تجوز، عينة لا تجوز وليس تورق. لم يكن معروف تورق، أنا قمت بعدة أبحاث وفي إحصاءات كاملة وأثبت لأن قبل ابن تيمية ما كان يعرف اسم التورق، وإنما ابن تيمية هو الذي بيّن هذا وبيّن أنه غير جائز، يعني سمعنا أنه بيّن التورق وأن التورق جائز، لا قال بأنه غير جائز. إذن هنا إذا البنك الإسلامي أخذه واشترى باع ثم اشتراه فهذا عينة محرمة نص الحديث. إذا باع ثم ترك العميل أو وباع بعد أن باع العميل باعه لغير العميل نقدا بسعر أقل حتى يكون تورق، هذا تورق مصرفي، كان البنك ولم بالعمل ولم بالعمل تورق مصرفي. المجامع بيانت أن هذا لا يجوز، لا يجائز، وإن كان مكتوب إسلامي وهي رقابة شرعية وفضل الشيخ فلان وفلان وفلان، كل هذا لا يحل هذا، لأن هذا قرارات مجامع الفقهية أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا، لأن المجامع الفقهية تضم صفة علماء الأمة، صفة علماء الأمة، والمؤتمر قد نجد فيه في المؤتمر 200 واحد وقد يكون 100 واحد، يعني عدد كبير، عندما هنا نلتقي لهذا يعني إذا لا يجوز. ف الأخت أمنا إذن لا تلجأ إلى هذا، لا تلجأ، لأن الأسهم غير مطلوبة، أنت لا تريد أسهم غير مطلوبة، فما دام الأسهم غير مطلوبة إذن هي مثل زواج التحليل، يعني لا يريد الزواج وإنما ليحلها بعد الطلقة الثالثة، ليحلها لزوجها الأول الذي طلقها طلقة ثالثة، فإذا لا تلجأ إلى هذا. قد يقال حتى العينة الإمام الشافعي أجازها، الإمام الشافعي له منهج، الإخوة أرجو أن تنتبهوا لهذا، يعني تقرأوا في كتب الفقه ثم تصدروا الفتوى دون معرفة بأصول المذاهب. الإمام الشافعي يقول من اشترى سكينا ليقتل فالعقد صحيح. طب يقول ليقتل، هيقتل انسان بريء حلال، ليس لا يحل ان يقتل، فكيف العقد صحيح؟ يقول هذا العقد صحيح والقتل حرام. العقل صحيح والقتل حرام. زواج التحليل الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من دخل فيه فهو ملعون، لأن الله المحلل والمحلل، هذا معروف. يقول نعم مع اللعنة لكن العقل صحيح. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي يحكم على العقود بالشروط والضوابط دون النظر إلى النيات، إلى النيات. فالعقد استوفى الأركان والشروط إذن هو عقد صحيح. العقد يؤدي إلى حرام إذن هو حرام. ولذلك يمكن أن يكون عند الإمام الشافعي العقد صحيح وحرام، صحيح وحرام في نفس الوقت. لا نرى هذا عند المالكية ولا عند الحنفية، إنما قد نرى مثله أحيانا عند الحنفية. المالكية والحنابلة لا، حرام يعني إذن باطل. فإذن إذا قرأنا في كتب الشافعية ويجوز كذا ورأينا أن هذا كيف يجوز، كيف يجوز إن عقد جائز إنه يشتري سكين ليقتل به، إن عقد جائز زواج التحليل الذي يعناه الرسول صلى الله عليه وسلم جائز ليس معناه أنه حلالا، ليس أنه حلال. فقوله جائزا لا يقصد حلال، أن العقد حلال، وإنما جائز يعني استوفى الأركان والشروط فالعقد صحيح. يريد الحرام فإذا العقد حرام محرم. فلو أن أحدا دخل في عقد ربوي ويقصد الربا وليس البيع والشراء وإنما الربا، إذا العقد حرام، العقد حرام. على كل حال يا أختي الكريمة لا تلجئي لهذا، لا تلجئي لهذا، وإنما تشتري الأسهم إذا كانت الأسهم حلالا وتشترينها للتجارة وليس للعينة ولا للتورق، ليس لهذا ولا لهذا. الأخ أحمد يقول بأن يعني زوجته اشترت الأرض بالدور الأول وهو أكمل ثلاثة أدوار، وكل أنا أريد أن أبيع البيت. يا أخ أحمد، زوجتك تملك الأرض والدور الأول وأنت تملك ثلاثة أدوار، والثلاثة أدوار بنيت على الأرض التي تملكها زوجتك ليست ملكا لك. إذن لابد أن نقدر الأرض والدور الأول والثلاثة أدوار، ما قيمة الأرض مع الدور الأول. لاحظ أيضا الدور الأول يأخذ الأساسات ويأخذ أشياء كثيرة، وما قيمة الأدوار الثلاثة. فإذا كانت زوجتك لا تريد أن تبيع، حاول أن تقنعها بأن تبيع، أو اتفق تتفق مع زوجتك على بيع البيت على أن تأخذ هي ثمن الأرض والدور الأول الآن، وليس في وقت أن بنت، وإنما قيمة الأرض والدور الأول الآن، بحيث تستطيع هي أن تشتري أرضا وتبني عليه بيتا آخر ما دامت هي لا تريد أن تبيع. فأنت ليس من حقك أن تجبرها على أن تبيع. تفضل تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك شيخ علي؟
يا مرحبا يا ابن الكريم.
تبارك الله،
أحبك من حبتنا فيه.
الله يجزيك خير يا رب. بعد إذن حضرتك عايزين نعرف من حضرتك فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فضل إيه؟
فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر.
الله يجزيك خير يا شيخنا رب. السلام عليكم.
سلام الله. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لسيادتك يا دكتور، دلوقتي في البنك اللي هو اسمه مصرف ابو ظبي الاسلامي، المصرف ده له تعاملات اسلاميه بنظام معين اللي هو الشراء الحكمي، فمش عارف هل ده يجوز شرعا حلال ام حرام؟ بمعنى ان هو لو انا مثلا بتعامل مع مصنع او بتعامل مع شركه معينه باخد منها بضاعه، فبقول مثلا للبنك او للمصرف ان انا عايز بضاعه في حدود 50,000 جنيه، هما بيخاطبوا الشركه دي او المصنع
وبعدين
وياخدوا موافقه منه بشراء البضاعه دي حكما.
حكما يعني ايه؟ بيشتروها ولا ما بيشتروهاش؟
بيشتروها ويعنوها عنده.
يبقى هنا مش الشراء حكما،
او موافقه منه ان هما من حقهم التصرف في البضاعه كناس شاريين، يعني يلقوها في اي وقت وياخدوها في اي وقت، بس طبعا ما بيدلوش فلوسه الا بشيك لما انا استلم البضاعه، لان انا اللي هقدر اقول اذا كانت البضاعه مطابقه للمواصفات او لا. يعني بناء عن كلام انا اللي استلم البضاعه واقول انها مطابقه للمواصفات اللي احنا طلبناها،
حاضر،
وبناء عليها اديلهم الشيك اللي هو من البنك يصرفوه.
حاضر يا خالد، حاضر ان شاء الله. نعم ام هنا تفضلي.
ايوه دكتور، انا اللي سالت حضرتك دلوقتي عن الاسهم. انا في حاجه بس كنت عايزه اوضحها لحضرتك، ان هو المصرف ده ما بيشترطش عليا ان هو اللي يبيع لي الاسهم دي، هو بيديني الاسهم ويقول لي يعني انت عايزه تبيعها دلوقتي عايزه تبيعها بعدين ما فيش مشكله، وانا لو رحت ابيعها بعد كده وخسرت فيها انا اللي بتحمل الخساره، ولو كسبت فيها انا اللي واخد المكسب برضه.
يا اخت ام هنا، انا قلت الحاله دي، قلت وقد يمكن يبيعها لك ممكن يديها لك وانت تبيعها زي ما انت عاوزه.
أيوة.
قلت في الحالتين هذا، انت لا انت عاوزه اسهم، انت مش عاوزه
اسهم، عايز اسهم،
انت عاوزه تشتريها بالاجل عشان تبيعها نقدا بخساره.
اي بخساره او مكسب ليا؟
ما فيش مكسب، لا بخساره.
لا
لانك بتبيعها في الحال، بتبيعها نقد، انت بتشتريها بالاجل وبتبيعها نقدا.
ايوه هو بيبيعها نقدا،
نقدا مثلا، يبقى يعني اذا بتتباع بسعر اقل من التقسيط. يعني على هذا يا اختي التورق اللي انا
بينت. ايوه هم قالوا لي كده الوصفه
تورق.
ايوه
اللي انا بينت لك حكمه يا ابن اختي.
خلاص شكرا جدا. سلام.
السلام عليكم. اذا اخ احمد تفضل. اخ صلاح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا رحت بنك فيصل.
يا اخي الكريم لو سمحت عشان اجاوبك على السؤال،
اتفضل.
لا تذكر اسم البنك.
حاضر ماشي. انا
قول له رحت بنك ربوي، بنك اسلامي، بنك وبس.
طب اكمل ولا؟
طيب اتفضل.
ماشي. انا رحت بنك اسلامي اسال على سياره، يعني اسال على تقسيط سياره يعني. فقال لي عندنا سيارات وكده، فقلت له طيب نظام التقسيط؟ قال لي في فايده سنويه 7%. طب قلت له في فايده على التاخير ولا مفيش؟ قال لي لما المده بتطول في التاخير بيبقى في فايده. فيعني هي دلوقتي التعامل كده جائز ولا غير جائز؟ يعني اشتري عربيه ولا لا؟
حاضر يا اخي الكريم.
ماشي. السلام عليكم.
تفضل استاذ احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ من فضل، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
انه احبك في الله والله.
احبك من احسن في اخ احمد.
بقول لحضرتك
ونحن نحب جميع المستائلين في الله سبحانه وتعالى. الذي يسال يريد ان يعرفها وان يحتاطها لدينه.
بقول لحضرتك في سؤال كنت عايز اتحرك عليه.
اتفضل.
كنت ادخل مبلغا من المال لبناء منزل يعني.
حاضر.
واشتريت دي قطعه ارض بغرض يعني تنميه المال يعني ده. فهل علي زكاه وكيف اخرج الزكاه؟
يعني انت بتدخل بناء منزل ولكن اشتريت قطعه ارض للتجاره.
قطعه ارض، الفلوس اللي كنت هبني بها المنزل اشتريت بها قطعه ارض يعني عشان الفلوس تزيد شويه.
للتجاره.
نعم.
حاضر يا اخ احمد.
وهل يجوز ان لو كان عليها زكاه ممكن ندي الزكاه لاخويا اللي هو غير القادر على الزواج يعني؟
حاضر. إذا أخ أحمد لا تجبر زوجتك على أن تبيع إلا إذا بالاتفاق معها، فإذا لم يتم الاتفاق قدر قيمة الأرض والمباني، ويمكن أن تقدر قيمة الأدوار الثلاثة التي بنيتها وتبيع هذه الأدوار الثلاثة وتقدر نصيبها من الأرض بكم قيمة وتعطي هذا النصيب لزوجتك، أو أن تبيع أنت وهي ثم تقدر قيمة الأرض والدور الأول الآن وليس التكلفة، وعندما تقدر هذا زوجتك تأخذ هذا المبلغ وأنت تأخذ المبلغ الآخر. لا تتحكم في زوجتك يا أخ أحمد. الأخ أبو عائشة من مالي يقول هل يجوز أن تأجر بيت لمن يأخذ أموالا من الناس بالباطل؟ يعني هو الأفضل أن تأجر بيتك لمن هو مستقيم الحال، ولكن ما دامت المنفعة يعني السكن وليس ولا يقوم في هذا السكن بشيء محرم فعقد الإجارة صحيح. يعني انظر أولا سكن عادي ولا هيكون فيه شيء محرم، فإذا السكن عادي لا شيء فيه إن شاء الله. الأخت أم أحمد تقول بأن يعني والدي وضع أموالا في بنك فيصل وأريد أن يتخلص من الفوائد، فيعني نعمل إيه في الفوائد؟ قلنا لا نذكر اسم بنك، لا نذكر اسم بنك، ولكن ما دمت ذكرت يا ابنتي بنك فيصل بنك إسلامي، ولذلك أرباح استثمارات فعلية شيء حلال، وقد يمكن إذا كنت مستريحة يمكن أن تخرج منها 10% 20% 30% إذا كنت مستريحة، لأن في أخطاء، يعني في أخطاء في البنك فيصل أو غير بنك فيصل، البنك الإسلامي في أخطاء، إنما الأخطاء لا تحول بنك إلى بنك ربوي، لا تحول هذا إلى بنك ربوي، فأرباحه حلال ليست حراما. الأخ صدام من السعودية يقول بأن أثناء الصلاة بجوار ما يكثر من حركة فأنشغل، فأنا أريد أغمض العينين وأتصور الكعبة أمامي حتى لا أتأثر بحركة من بجواري. هو الأصل عدم جواز تغمض العينين، ولكن إذا كان لسبب يجوز، يعني إذا كان الإنسان إذا لم يكن تغمض إن إذا كان تغمض العينين يساعد على الخشوع في الصلاة فلا مانع، ما دام يساعد على الخشوع في الصلاة فلا مانع. يقول لي ورد من القرآن كل يوم أقرأه، ولكن أحيانا أكون على غير وضوء، على غير وضوء، وأحيانا أكون في العمل فلا أستطيع أن أتوضأ، يعني على غير وضوء. هذا لا يمنع من قراءة القرآن الكريم ما دمت لست جنبا، وقال غير وضوء يعني معناها وضوء فقط، ليس غسل، وضوء فقط. فهنا على غير وضوء وتقرأ ما دمت لا تلمس المصحف وإنما قراءة مثل غيبية من الحفظ فلا مانع، أو من مصحف لكن لا تلمس المصحف، فالقراءة مجرد القراءة لا يشترط لها الوضوء، يجوز القراءة على غير وضوء، وربنا يتقبل إن شاء الله. أيضا الأخ صدام يقول بأنه تاجر يجمع الأرز في وقت الحصاد ثم بعد ارتفاع الأسعار يبدأ في البيع. الاحتكار المحرم، الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي يكون له أثر على الأسعار، أثر على الأسعار، بمعنى أنه هو يريد من هذا الناس في حاجة إليه فهو يمتنع، فإذا اشتدت حاجة إليه يبدأ ارتفاع أسعار وهو يكون في الطعام. نعم. أو في الأشياء الضرورية التي الناس في حاجة إليها، يكون الناس في حاجة إليها. احنا رأينا في احتكار سلع، في رأينا هنا احتكار سلع معينة الناس في حاجة إليها، وكان الهجوم على كذا والأسعار ارتفعت إلى أكثر من الضعف. ورأينا مثلا في الحديد، في الأسمنت، أو حديد وأسمنت ليس طعام. ولذلك الراجح يعني هناك من يقول الاحتكار لا يكون إلا في الطعام، لكن الراجح هو القول الآخر، وهو الاحتكار في كل ما هو ضروري للناس ويؤثر عليهم. إنما لو فرضنا مثلا استيراد سيارات، استيراد سيارات، واستيراد السيارات ماركة كذا شركة كذا تحتكرها، طب هذا اللي يؤثر، السيارات كثيرة ليس بشرط أن نشتري هذا النوع من السيارات بالذات، وذلك هذا اللي يؤثر في الأسعار، يؤثر في الأسواق، لأن من يريد أن يتدخل في الأسعار ليرفع الأسعار على المسلمين فهذا لا يجوز إطلاقا حتى ولو بغير احتكار. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علي
تفضل. أستاذ محمد
تفضل. يا شيخنا
حبك وحفظنا فيه يا ابني،
الله يبارك لك. أنا سألك سؤال يا شيخ، أنت تقريبا يعني اتسألت فيه كتير بس أنا ما سمعتوش من حضرتك، يعني أتمنى أن أسمع من حضرتك. يعني
تفضل.
هو الاشتراك في صندوق العاملين بالشركة، تعلم أن الشركة عندي بيتخصم جزء من مرتبي والشركة بيدفع لي جزء من عندها، والجزئين المبلغين بيتحطوا في صندوق العاملين، وفلوس الصندوق كلها 90% منها في بنوك ربوية و10% أو 5% بيستثمروا. فهنا السؤال يا شيخنا، والاشتراك في الصندوق عندنا اختياري مش اجباري يعني.
حاضر يا اختي.
فجزاكم الله خير يا شيخ، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. تفضلي يا اخو محمد. اختم احمد تفضلي. تفضلي سؤالك يا اختي.
ايوه
تفضلي سؤالك.
انا ام احمد من السودان.
نعم.
ايوه عندي اموال في البنك، بنك اسلامي، وبياخد عليها ارباح، فهل هي صحه؟
حاضر.
استثمار. شكرا لك يا
استاذ. حاضر. الأخ نزار من تونس تفضل.
من تونس.
أخ نزار من تونس تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخ. سؤال من فضلك.
تفضل يا أخي الكريم.
سؤال من فضلك.
سؤالك تفضل. سؤالك.
في بلادنا شيخ هناك صندوق وحيد للتأمين على المرض، وهو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يكون الاشتراك فيه إجباري على ما كان عمله حكومي أو حتى في كثير من الشركات الخاصة، ويكون أيضا اختياري بالنسبة لأعمالهم حرة، فما حكم الانتفاع بهذا الصندوق في الحالتين، خاصة وأن مصاريف العلاج مكلفة وقد لا يستطيع كثير من الناس، لا سيما إذا ما كان العلاج لفترة مطولة أو لأمراض مزمنة.
حاضر يا أخي كريم. تفضل. يقطع أحلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضلي.
فضلت الشيخ، احنا انا كنت لسه عامله عمره وراجعه، بس وانا بعمل العمره في الطواف المفروض ان احنا نبدا من عند الحجر، فالحجر ما كانش واحنا داخلين من الباب قريب مننا، فجوزي اصر ان احنا نمشي عكس الطواف لحد ما نوصل للحجر، وانا كنت مصره ان احنا نمشي مع الناس بالطواف والكعبه على شمالنا، وبعد كده الاول ما نلاقي الحجر نبدا الطواف من البدايه. انا كان ليا رايه وهو كان ليه رايه، هو صمم على رايه، انا مش عارفه مين فينا الصح، ده سؤالي انا عايز
طيب
اني الصح.
مشيت هو بالعكس،
مشاني بالعكس وانا كنت رافضه.
هل حسبته هذا شوط ولا ما حسبتوش؟
لا ما حسبناهوش، هو وصلني بس لحد الحجر، بس انا كنت قريت قبل كده ان انا لازم
يا بنتي انت سؤالي اساليني بس ما تقوليش قريت ولا اساليني وانا اجاوبك.
انا كنت عايزه اسال.
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
طيب شكرا.
إذن يا أخ صدام، جمع القرص في وقته ثم بيعه يعني في وقت الحصاد يجمع، وللأسعار تكون رخيصة جدا أو أرخص من الأوقات الأخرى، ثم بعد فترة يبيع، وليس هو واحد الذي يحتكر، هو كثيرون عندهم القرص. لكن الشراء في هذا الوقت وبيعه في الوقت الآخر هذا لا يؤثر على الأسعار، وليس من الاحتكار المحرم، لأنه لا يريد الاحتكار، وإنما هو اشترى الأرز التاجر، ولكن وجد أن الأسعار منخفضة فانتظر وقتا ثم باع. لا، إنما لو حدث أن الأرز حصل فيه بقى أصبح شحيحا قليلا بحس أصبح الوصول إليه صعب فالأسعار ترتفع، في هذه الحالة لا يجوز أن يحتفظ بالأرز، لا يجوز. إنما الحالة العادية التي فيها الأرز، في الحالة العادية الأرز موجود وبكثرة وأسعار، ولكن بعد الحصاد ارتفع قليلا، لا ما نعمل هذا. أما بالنسبة للحديث عن آية الكريمة، أنا لا أتحدث التفسير، لا أتحدث التفسير، لا أحب أن أتحدث التفسير، أنا لست أستاذ تفسير، أنا أستاذ في الفقه المقارن وأصولي والاقتصاد الإسلامي، وذلك أنا يعني مفروض الأسئلة يكون في المعاملات المالية المعاصرة، أما التفسير فأسأل أهل التفسير، أو يمكن أن تقرأ في كتب التفسير، يعني كتب التفسير فيها السؤال الذي تسأله أنت موجود في كتب التفسير، الإجابة عنه موجودة في كتب التفسير. فهي كمبدأ عندي الأخت سوزان بالنسبة يعني الزواج من خالتها وستها أرضعته، الإجابة التي أقولها لك لا يعني ليس معناها أنه تقول إذن الزواج جائز أو غير جائز، لأن مثل هذا يحتاج توضيحات، لأن مسألة الرضاعة تؤدي إلى أخطار كبيرة جدا، لأنه يمكن أن تفهم السؤال الإجابة عن أنه حلال وهو حرام، يمكن أن أكون فهمت السؤال منك على غير حقيقته. إنما سأعطيك قاعدة عامة، وحتى تأكدي يمكن أن تسألي أحد مباشرة، يمكن أن تصل بالهاتف وأنا أناقشك مناقشة، لما لا يكفي في الفضائيات أن أجيب عن مثل هذا، لكن سأعطيك قاعدة، قاعدة تسهل لك المعرفة، وبناء على هذه القاعدة يمكن أن تسأليني أو أسألي غيري لا مانع، لكن ليس على الهواء مباشرة هكذا، وإنما بالهاتف أو بالهاتف. نعم، أقول هنا بالنسبة للرضاعة، الشخص الذي يرضع من أرضعته تكون أمه، زوجها يكون مثل الأب، أخو الزوج يكون مثل العم، ابنها أو كل أولادها إخوة له، له هو وليس لإخوته من النسب. يعني كأن الشخص هنا يكون له أسرة نسبية وأسرة رضاعية، عنده أخته من الرضاع وأخته من النسب، لا يحل له أن يتزوج أخته من الرضاع ولا أخته من النسب، ولو أخ من الرضاع، لكن أخوه من الرضاع يجوز أن يتزوج أخته من النسب، لأن لا ليس هناك صلة بين أخته من النسب وأخوه من الرضاع، لأن هي لم ترضع. يعني إذا من رضع التحريم يكون هنا بالنسبة له، من رضع. ثم السلسلة هي أمه، بنتها، أخته، بنت بنتها، بنت أخته، إنما الأسرة الأخرى النسبية لا تدخل هنا، لا تدخل هنا. أي فجدتك أرضعته، إذن هي مثل أمه، مثل أمه. وبالنسبة أنت بنت بنت أو بنت ابن الجدة، إذن أنت حفيدة أمه، حفيدة أمه. فلاحظوا هنا حفيدة أمه، إذن هو والحفيدة هذه حفيدة، إذن هو مثل الخال أو العم، ولذلك مثل الخال أو العم، إذن لا يجوز الزواج منه. هذه قاعدة عامة، ولكن كما قلت يا ابنتي لا تأخذ من هذا عن التحريم أو عن غير التحريم، وإنما اسألي بالتفصيل لي أو لغيري وليس بالقناة الفضائية. أحد يناقشك ويسألك الرضعة كم رضعة والعلاقة بينكم، يعني هنا يعني أسئلة في وقتها. الأخ عبد الله يسأل عن التمويل العقاري. يا أخ عبد الله، التمويل العقاري في تسهيل للناس، لكن للأسف الشديد في قرض ربوي. فإذا كان في قرض ربوي إذن معناه إن لا يلجأ له أحد إلا للضرورة فقط، يعني مضطر له لا معنى يأخذ، غير مضطر لا يلجأ له ما دام في قرض ربوي. لو لم يكن في قرض ربوي نعم يجوز، إنما المعروف أن التمويل العقاري في قرض ربوي، هذا هو المعروف. الأخ محمد من السعودية، فضل اتباع النبي وفضل الصلاة عليه الصلاة والسلام. يا أخ محمد، كما قلنا هذا في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة، ومسألة فضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس فضل فقط، لا بد من الاتباع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن لم يتبعه يبقى معناه عصى الله سبحانه وتعالى، فليس من باب الأفضلية، وإنما هذا أمر لا بد منه لكل مسلم. والصلاة لها أفضل كثيرة، ولذلك يعني مثل هذه الأسئلة أرجو أن لا توجه إلي إن شاء الله. الأخ خالد يقول بأن وصف الغير الإسلامي الشراء حكما ثم البيع، كما قلنا لا نذكر اسم البنك، لأن اسم البنك هذا يجعل في حرج، لأن إذا أثنينا عليه بدعي له، قلنا حرام يبقى يقول كيف نهاجم بنكا اسلاميا في خانة فضائية؟ هذا لا يجوز. اذا لا يجوز ان يكون عندنا دعاية للبنك ولا هجوم على بنك، وانما اتحدث بصفة عامة. بنك الربا بصفة عامة حكم كذا، البنك الاسلامي بصفة عامة حكم كذا، اذا كان اسلاميا فعلا. لكن يا أخ خالد، مسألة الشراء حكما؟ لا، ليس الشراء حكما هنا، ليس الشراء حكما، وإنما الحيازة الحكمية. إنما الشراء فعلا تم ويشتري، مدام يشتري إذن ليس شراء حكما، ده فعل، اشترى فعلا. لكن الحيازة حكمية، والحيازة الحكمية المجمع أجازها، لأن كما قلت يستطيع، هو اشترى يعني معناه يستطيع أن يبيع، وصاحب مكان لا يستطيع أن يبيع، هو خرجت من ملكه وأصبحت في ملك المشتري. فإذا هنا اشتريت، هو اشترى أصبح في ملكه وضمانه، من حقه هنا أن يبيع، وهي لا تزال في المحل هناك، إنما موجودة، دي بتاع مصر، دي بتاع بنك كذا، بنك كذا الإسلامي، والبنك هذا هو الذي يبيع. إنما من عنده البائع الأصلي لا يستطيع أن يبيع، لأن باع فعلا خلاص انتهى. مسألة قبض الثمن هذا أمر آخر، يعني البيع تم سواء قبض الثمن أو لم يقبض الثمن، لأن قد يؤجل الثمن هو أيضا، لا مانع. يعني لو اشترى مع التأجيل دفع الثمن أسبوع أو أسبوعين، لا مانع إطلاقا، والشراء تم، وأنت بالتقسيط، وأنت اشتريت وأصبح في ملكك، مع أنك لم تدفع إلا جزء قليل، وستدفع بالتقسيط على سنة على سنتين، مع ذلك الشراء تم. فإذا دفع المبلغ ليس دليل على أن الشراء تم أو لم يتم، وإنما حسب العقد، تم العقد واشترى فعلا وأصبح هذا أمانة عند البائع الأصلي، أمانة فقط. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة البيع تم، البيع تم. فإذا هنا الشراء هو البنك اشترى وباع لك، وباع لك، ولكن انظر في العقد، لأن العقد قد يكون فيه أشياء ربوية مثلا أو أشياء غير جائزة، انظر في عقد البيع. ففي بعض العقود يقول لك بيع بالمرابحة مع الاحتفاظ بالملكية، هذا غير جائز، لا يجوز، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. طيب وكيف يحتفظ بحقي؟ هنا حاضر البيع بغيره، نعم، أو الرهن، إنما مسألة تحفظ الملكية لا يجوز. الأمر آخر فيه حلول الأقساط، معطل فيه قسط في قسطين من حقه، ويكون في العقد هذا موجود، يكون موجودا في العقد، بأنه إذا تأخر عن دفع قسطين متتاليتين معطلة أو كذا، فمن حق البنك الإسلامي أن يطالب بالباقي، باقي الأقساط تسقط، الأجل يسقط، ويطالب بكل الأقساط الآن، هذا من حقه. إذا من حقه أن يطالب بكل الأقساط، طب وإذا لم يدفع يحجز على أمواله، سواء على هذا أو على أمواله الأخرى، بالذات هذا مرهونا، إذا يباع. مثلا في العقد، إذا تأخر يدفع 1% أو 2% أو 3% شهريا، هذا من ربا الجاهلية. الربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني ادفع اقضي حقنا الآن، أو أجل في الوقت، ارفع لنا ونحن نزيد لك في الوقت، زيد لنا في الدين ونحن نزيد لك في الأجل، هذا من ربا الجاهلية لا يجوز. الأخ صلاح يتحدث عن بنك فيصل، قلنا يا رجل لا تذكر اسم البنك، لا تذكر اسم البنك. سأل عن تقسيط سيارة، قال بنأخذ فائدة 7% وفائدة التأخير إذا زاد كذا وفائدة كذا. أنا وإن كنت لا أريد أن أتحدث عن بنكي بعيني، إنما يا أخي أنا العقد رأيت العقد وليس في هذا الذي تقول. فائدة 7% ليس بيع مرابحة، ربح كذا في المئة وليس فائدة. وبيع مرابحة يعني إيه بيع مرابحة؟ بيع مرابحة في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي ما يسمى بيوع الأمانة، في الفقه الإسلامي موجود الفقه. بيوع الأمانة يعني معناها البيع الذي يعتمد على أمانة البائع وينقسم إلى بيع مرابحة وبيع تولية وبيع حصيطة ووضيعة. بمرابحة يقول لك أنا أبيع وبربح 7%، هذا جائز. أبيع وبربح 10,000 جنيه جائز بالاتفاق ربح. التولية يبيع بدون ربح ولا خسارة، الوضيعة يبيع بخسارة. المنتشر في البنوك الإسلامية بيع مرابحة أي يبيع بربح محدد، سواء كان هذا ربح نسبة من المبلغ أو مبلغ مقطوع، سواء هذا أو هذا يجوز، نسبة أو مبلغ هذا جائز. وفائدة التأخير، هل عندك فائدة التأخير موجودة في العقد؟ انظر في العقد، إذا وجدت في العقد وإذا تأخر يدفع فائدة التأخير مبلغ كذا فهذا ربا، وإذا وجدته فاتصل بي بالهاتف من المنزل وأخبرني، يبقى معنى هذا عقد مخصوص لك يا أخ صلاح. إذا وجدت أخبرني، يعني تناقشت مع بعض المسؤولين في البنك ومع هيئة الرقابة الشرعية وليس في هذا، إنما إذا كان موجود عندكم في المكان أنت فيه يبقى هذا مخالف للبنك نفسه، فأخبرني حتى أعترف معهم. تفضل اخ لطيف.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال بالنسبه للعقيقه.
تفضل.
سؤال، عندي بنتين وولد، بنت عندها 5 سنوات وبنت 3 سنوات وولد عنده تقريبا شهر، عايز اعرف حضرتك اطلعها ازاي وكيفية توزيعها، وهل يجوز ان انا اعملهم كلهم مرة واحدة ولا لكل واحد لوحده على حدة؟
حاضر،
وجزاك الله خير.
جاوبك ان شاء الله. الاخ احمد يقول بأن التقارب هو ده لبناء منزل، ولكن يعني حتى لا يقل مبلغ أردت أن أستثمره في قطعة أرض للتجارة، فيسأل سؤال هل عليه زكاة أم لا، ثم لو أخ غير قادر على الزواج هل يجوز أن ندفعه له للزواج؟ تفضل. تفضل أخ عبد الرحمن.
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك وفي أهل المغرب.
أحبك أحبك في الله يا شيخ.
وأنا أحبك في الله، حبك من أحبتنا فيه يا أخ عبد الرحمن.
أريد يا أخي شيخ رقم هاتفك محمود خاص، جزاك الله خيرا.
طيب اتصل بهم ويعطونك رقم الهاتف إن شاء الله. الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكلم الدكتور.
تفضل معك تفضل.
إزاي سعادتك؟
حياك الله تفضل سؤالك يا أخ عبد الله.
سمعت كنت نازل كده عندي أولاد أخوي أنا يتامى ومحتاجين.
نظرت إيه يا أخ نظرك إيه قول لي نظرت إيه؟
نظر يعني ذبيحة حوالي 2000 جنيه أو 3000 جنيه.
طيب.
فممكن أحوله لأولاد أخوي أنا عندي يتامى وفقراء.
تفضلي اختم عبد الرحمن.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته تفضلي.
بعد اذن حضرتك يا دكتور كنت عايز اسال ليا ابني يعني بيذاكر حاليا يعني عنده امتحانات قريب.
ايوه
حضرتك هو بيحضر في المسجد بيصلي يعني في المسجد بس بعد صلاه الصلاه يعني بيبقى فيه مرتين في الاسبوع درس فهو حضرتك بيسيب الدرس او خايف يسيب الدرس هو بيقول لي دلوقتي هل بينطبق عليا حديث الثلاثه الذين اعرض عنهم واحد عن الدرس فاعرض الله عنه يعني في واحد تخلف عن الدرس هو بيقول
يا اختي الكريمه انت اسالي السؤال وخلاص. طيب اخ من تفضل اختم احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت والله حكم البنوك الاسلاميه لان انا دلوقتي حاطه فلوس في بنك فيصل مش عارفه بالظبط يعني لما كل سنه بطلع زكاه وقالوا عليها ان هي مش اسلامي او تعامله مش اسلامي فهل ده حلال ولا حرام نحط في بنك فيصل ولو في بنك تاني بيعمل بصفه اسلاميه احسن من بنك فيصل ايه اسمه. تاني سؤال بالنسبه لتكافل الاطباء مشروع تكافل الاطباء اللي في النقابه هل ده حلال ولا حرام مشروع التكافل الأطباء اللي في النقابة ده حلال ولا حرام والمشروع بتاع علاج أبناء الأطباء هل ده
مشروع أطباء إيه مشروع إيه يا أختي
تكافل الأطباء ومشروع
التكافل في نقابة الأطباء
التأمين على أبناء الأطباء اللي في النقابة
هذا يا أختي الأخ أحمد بالنسبة لادخرت مبلغ لبناء منزل واشتريت قطعة أرض تجارة عليه زكاة نعم عليه زكاة ضروري لابد أن تدفع الزكاة انظر الآن ليس إلى المبلغ الذي اشتريت به الأرض وإنما انظر إلى القيمة السوقية للأرض يعني هذه الأرض كم تساوي في السوق وتخرج 2.5% من هذه القيمة. الأخ غير قادر على الزواج هذه مسألة الزكاة على الأخ هذه مسألة خلافية لأن أصل من الزوج الأخ يأخذ من نفقات الأقارب وليس من الزكاة الأقارب في نفقات الأقارب مسيرين فأنت إذا كنت مسيرا ساعد أخاك في الزواج والزواج ليس بهذا السفة يعني في حدود المعقولة. هناك من يرى أن الجواز أن يعطى الأخ من الزكاة ثم لاحظ يعني مسألة الزواج يعني الزواج هذا من الزكاة جائز لكن متى يجوز يعني إذا كان هناك من يحتاج إلى أن يأكل فقراء الذين يموتون من الجوع الذين هم تحت خط الفقر كما هو في إحصائيات كثيرة أولى أم الزواج أولى فأخ أحمد فكر في هذا. الأخ محمد يقول صندوق العاملين في الشركة في 90% بنوك ربوية يا أخ محمد وهذا أرجو حد ننظر إلى هذا في شركات تأتي للموظفين للتأمين يعني تأمن حياتهم بعد أن ينتهوا من الوظيفة فتشعر مشروع تكافلي إنه يدفع مبلغ والشركة تدفع مبلغ ومبلغين يستثمروا وعندما يخرج من الشركة يأخذ المبلغ بالكامل المبلغ الذي دفعته الشركة يجوز أن تأخذه نعم والمبلغ الذي دفعته أنت. إنما إذا كانت المبالغ توضع في بنك ربوي لا يجوز أن تأخذ أي زيادة ولا جنيه واحد، لا يجوز، أنا ذا ربا محرم، ربا محرم فلا تأخذ. إذا كان الاشتراك إجباري تشترك، إجباري يعني الشركة تخصم، اختياري حاولوا أنتم أن تطلبوا من الشركة أن تستثمره في بنوك إسلامية وليس بنوك ربوية. وفي تجارب هذا ناجح، يعني على سبيل المثال بعض الإخوة في إحدى الدول أرسلوا إلي مشروع مثل هذا، ووجدت فيه اختيار، هل تدلس استثمار أو عدم استثمار، يعني استثمار أو عدم استثمار، أي يوضع في بنك ربوي حساب الجاري أم في وديعة بفائدة. فقلت لهم طالبوا الشركة بأن تضع المبالغ في بنك إسلامي. فلما طالبوا الشركة بهذا وضعت اختيارات الآتي: بدون استثمار، استثمار في بنوك تجارية أو البنوك العادية يعني الربوية، استثمار في بنوك إسلامية. فأرسل إلي هذا، أرسل إلي، قلت له اشترك واختار، اختار بقى إيه؟ الاستثمار في بنوك إسلامية، وبذلك يكون ما تدفعه الشركة وما تدفعه أنت والأرباح في نهاية المدة كل هذا تأخذه، تأخذه. إنما إذا كان في بنوك ربوية واختياري لا تشترك، أو اشتركت إذا تأخذ ما تدفعه أنت وما تدفعه الشركة، ثم احسب الفوائد التي دفعت وأخرجها للفقراء والمساكين أو في أي مشروع خيري. الأخت أم أحمد من السودان تقول عندي أموال في بنك وعليها أرباح وتسأل الأرباح حلال أم حرام. يا أخت أم أحمد أنت في السودان، هنيئا لك. لماذا؟ كل البنوك في السودان إسلامية، جميع البنوك إسلامية، ولا يسمح لأي بنك أن يتعامل بالفوائد حتى ولو كان أجنبيا، لو بده يتعامل بطريقة إسلامية، أو لا يسمح له أن يفتح في السودان. ليس هذا فقط، البنك المركزي في السودان يشرف على البنوك كلها ويتأكد من أنها معارضة إسلامية. كيف يتأكد؟ البنك المركزي في هيئة رقابة شرعية، ورئيس الهيئة أنا أعرفه شخصيا وصديق، وهو من كبار علماء العصر في هيئة رقابة شرعية. فإذا يا أختي الكريمة يا أم أحمد أنت في السودان، توكل على الله، وأي أرباح من أي بنك خذيها وهي حلال إن شاء الله. أخ نزار من تونس يخص صندوق للتأمين على المرض إجباري، إذا كان حكوميا فهو إجباري. التأمين فيه التأمين على الممتلكات، وفي التأمين على الأشخاص بالنسبة للمرض والعلاج وكذا، وفي التأمين على الحياة بالنسبة للأفراد، وفي تونس لا يوجد تأمين إسلامي ولا بنك إسلامي، على عكس ما قلنا بالنسبة للسودان. فتونس ليس فيها ولا بنك إسلامي ولا شركة تأمين إسلامية. والأجازة هناك الأحد والجمعة عمل، وصعب أن الإنسان يخرج من العمل لصلاة الجمعة. على كل حال لا نريد أن نتحدث عن دولة معينة، وإنما أشير بالنسبة للسؤال، هي في تونس التأمين غير إسلامي المجامع تأتي لعدم جوازه، ودم التأمين في تونس إذن هو ليس إسلاميا، ليس إسلاميا. فهو دام ليس إسلاميا فهو غير جائز. ولكن إذا كان لو تعرض المرض محتاج إلى علاج لا يستطيع أن يواجه هذا، إمكاناته لا تسمح له بالعلاج، إذن يشترك. محتاج إلى عملية لا يستطيع أن يقوم بالعملية، دواء لا يستطيع أن يشتري الدواء. إذا كان صاحب مال غني وعنده أموال كثيرة وأي مرض أي علاج أي شيء يستطيع أن يشتري، إذن لا يشترك، لا يشترك ما دام اختياريا. إجباري لا تسأل عن إجباري، إجباري يخصم منك دون أن تسأل. فإذا نتحدث عن الاختياري، الاختياري إذا كنت تستطيع عندك من المال ما يكفي لمواجهة أي مرض أو ظرف طارئ، فإذا لا تشترك. ليس عندك ما يكفي من المال اشترك ولا تأثم إن شاء الله. الأخت أحلام تقول بقى يعني كان في العمرة الحجر غير واضح، طب وفي إشارة في الحرم يا أختي، إشارة ناحية الحرم ناحية الحجر. على كل حال مهم ما حدث، تسأل بالنسبة لحدث لم يمشوا معه ماشوا بالعكس ليصلوا إلى الحجر، وسألت هل حسبت الشوطة؟ قال لا. إذن لا شيء في هذا، يعني لو إنسان مشى عكس الطواف ليس بقصد الطواف وإنما ليصل إلى مكان معين، لا شيء في هذا، ولا جائز لأن تختلفي مع زوجك. إنما لا يحسب شوطا، الشوط الذي يحسب لابد أن يكون طواف، والحمد لله الكل يطوف ولا يخلو أي وقت من الطواف. الأخ لطيف في السعودية بالنسبة للعقيقة، لماذا تأخرت عن أولادك؟ يعني سن 5 سنوات وسن 3 سنوات ولا الصغير، لماذا تأخرت عن هذا؟ هذه فترة طويلة، لكن اعمل عقيقة لكل بنت والولد، ولا مانع أن تعمل الجميع معا، لا مانع من أن تذبح الذبائح الأربعة للثلاثة، لأن الولد له كبشان والبنت لها واحد، لا مانع من هذا إن شاء الله في وقت واحد، لا مانع في وقت واحد، ولكن لاحظ أن يكون للفقراء نصيب كبير. فقبل أن تفكر في هذا فكر كيف يصل هذا جزء كبير من هذا إلى الفقراء والمساكين. يعني بعض الناس يقوم بالعقيقة وتكون للأغنياء، طيب الأغنياء عندهم اللحم زيادة عن اللزوم وعندهم كوليسترول وعندهم كذا وكذا كما هو معروف، يعني وناقص العقيقة التي تقدمها. ففكر أنت عندما تفكر في عقيقة فكر كيف يصل جزء كبير منها إلى الفقراء والمحتاجين. أخ عبد الله يقول نظرت ذبيحة ودي أولاد أخي يتامى الفقراء. بالنسبة للنذر، النذر يؤدى كما هو، ولذلك قبل النذر فكر فكر قبل النذر حتى لن تستطيع أم لا تستطيع. نذرت ذبيحة، إذا لابد من ذبيحة، لا تقل لا أنا من ذبيحة ولا أخي فقراء أعطيهم نقود، لا تعذرت ذبيحة، أعطي أولاد أخوك الفقراء من الذبيحة، نعم لا مانع. إنما ما دمت نظرت ذبيحة فلا تحولها إلى شيء آخر غير الذبيحة، لأن النذر يؤدى كما هو. والأفضل أن لا تنذر، افعل الخير دون نذر، إنما يستخرج من البخيل بالنذر، يعني لا يدفع شيء ولا يعمل شيء، هو بخيل وجاه في موقف معين، يا رب طيب يا رب إذا عملت لي كذا هعمل كذا. طيب يا أخي ما تعمل غير نذر، لابد من النذر يعني. إنما نظرت يؤدى كما هو. الأخت أم عبد الرحمن ابنها يستذكر، ويحضر الصلاة في المسجد والمسجد فيه دروس، فإذا لم يتمكن من أن يعني يحضر الدروس الصلاة طبعا هذا أمر لا بد منه. أما الدرس فهو يستحب حضور الدرس، يستحب نعم، لكن إذا كان هذا يعطل الاستذكار فلا يحضر، وإذا كان الدرس يعني مرتين في الأسبوع لا يؤثر على الاستذكار ماذا سيفعل؟ يعني يومين في الأسبوع يحصل إيه؟ إيه اليومين في الأسبوع يأثر إيه في المذكرة؟ إنما على كل حال إذا وجدت أن حضور الدرس يعطله عن استذكاره، وإذا كان فيه بس الآن عطلة يعني فلا يوجد الآن امتحانات ولا شيء، فاستذكارية استعداد لسنة، طيب استعداد السنة اليومين ما يأثروش. على كل حال إذا تخلف عن الدرس في المسجد لأي سبب من الأسباب لا مانع إن شاء الله، والأفضل أن يحضر الدرس. أما الصلاة فهذا أمر الحمد لله أنه منتظم فيها. أخت أم أحمد تقول حكم الملوك الإسلامية، لأن سمعت أن كل ملوك إسلامي حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ملوك إسلامي حرام؟ يمكن أقول كل ملوك إسلامية فيها أخطاء، نعم، لكن هل الخطأ يحولها إلى بنوك ربوية؟ لا، لأن البنك الإسلامي نشأ بعقد يختلف عن البنك الربوي. البنك الربوي البنك التجاري القانون نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في عقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء المقيدة، ممنوع يشتري أو يبيع أو يتاجر يصدر يستورد، لا ممنوع، إنما يقرض. فالبنك والمشاء التي تتاجر في الديون وظيفة البنك المتاجرة في الديون فقط وليس بيع وشراء وتجارة وكذا، لا، إنما البنك الإسلامي وظيفته التجارة تجارة. فإذا يا أختي الكريمة مسألة بنوك الإسلامية كلها ربوية ومفيش بنك إسلامي هذا غير كلام غير صحيح، وأرجو من أفتى بهذا أن يراجع نفسه وأن يتصل بهيئات الرقابة في البنوك الإسلامية، هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية يتصل بها يعرف منها. التكافل في قضاء الله أنا أشرت إلى التكافل من قبل، إذا كان في بنوك ربوية لا نشترك إلا للضرورة، ما فيش ضرورة لا نشترك. التأمين على أبناء الأطباء أيضا لا نشترك إلا إذا كان في ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لا يوجد ضرورة لا نشترك، لأن هذا إلا إذا كان في شركات تأمين إسلامية، غير هذا لا يجوز. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في الأولى والآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.